إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة المسائية من الساعة 5 حتى 10 مساء حسب توقيت العراق الشتوي، أي من 2 حتى 7 بتوقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16 و19 و21 و25 و31 مترا، إضافة إلى الموجة المتوسطة 1314 مترا وموجة FM 102.4.
سيداتي وسادتي، هذا أكرم أيوب يحييكم ويأخذكم في جولة على أبرز تطورات الشأن العراقي، ومن بينها:
الرئيس الأمريكي يؤكد على أن الولايات المتحدة لن تتراجع عن أداء مهمتها في العراق.
مسؤول الإدارة المدنية في العراق يعرب عن تفاؤله في إمكان السيطرة على أعمال العنف.
لجنة التخصيصات المالية في الكونغرس توافق على تخصيص 87 مليار دولار للعراق.
ولكن قبل الانتقال إلى الملف العراقي، نتوقف مع عرض موجز للأخبار العراقية.
مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. أعلنت متحدثة باسم الجيش الأمريكي أن جنديين أمريكيين قتلا وأصيب 4 بجروح عندما وقعت دوريتهم في كمين نصب لها مساء أمس في أحد شوارع مدينة الصدر ببغداد. وقال سكان محليون إن عراقيين 2 على الأقل قتلا في اشتباك بالأسلحة مع القوات الأمريكية التي قامت بتمشيط المنطقة بمساعدة طائرات هليكوبتر خلال الليل بعد الكمين. وفي معقوبة أصيب 4 من رجال الشرطة العراقية بجروح في هجوم بقنبلة يدوية بحسب ما أفاد اليوم أحد الجرحى، فيما قال أحد شهود العيان إن القوات الأمريكية قامت بعملية تفتيش واعتقلت 15 شخصا في المدينة. من جانب آخر، هاجم مسلحون مجهولون بقنابل يدوية جزءا غير مستخدم من خط أنابيب النفط في منطقة تقع خارج مدينة كركوك، ما أدى إلى إشعال نار فيه على نطاق محدود. وأفادت وكالة فرانس بريس للأنباء إن رجال الشرطة وإطفاء الحرائق بالإضافة إلى قوات التحالف هرعوا إلى مكان الهجوم في شمال مدينة كركوك لإخماد الحريق والبحث عن المهاجمين. ونقلت وكالة عن مناع عبد الله العبيدي مدير عام شركة نفط الشمال تأكيده إن الهجوم لم يسفر عن وقوع تدمير كبير، إنما كان هناك حريق بسيط سببته بقايا النفط الخام الموجودة في الأنبوب والذي تم إنشاؤه في الثمانينات لتوسيع الشبكة التي تربط ما بين حقول كركوك والدبس. أكد رئيس الإدارة المدنية الأمريكية في العراق بول بريمر إن الحياة في العراق هادئة على الرغم من الهجمات اليومية التي يشنها متطرفون واتساع نطاق الجريمة. وحظ بريمر الذي كان يتحدث مع شبكة ABC التلفزيونية الأمريكية حظ الكونغرس على الموافقة على تخصيص 20 مليار دولار لحملة إعادة إعمار العراق، وقال إن ذلك يساعد على وضع العراق على طريق استرداد عافيته كليا. طالب الرئيس الفرنسي جاك شيراك المجتمع الدولي بتحمل مسؤولية إعادة السلطة للعراقيين تدريجيا. وقال شيراك في كلمة ألقاها أمام العاهل المغربي محمد السادس في حفل عشاء أقيم على شرفه بمناسبة زيارته للمغرب، قال: من الضروري الإسراع في تحديد رؤية سياسية واضحة لإشاعة الاستقرار بالمنطقة، على أن تأخذ هذه الرؤية بعين الاعتبار رغبة العراقيين في أن يحكموا أنفسهم بأنفسهم، وهذا ما يجب أن يكون. وأضاف قائلا: إن من مهام الأمم المتحدة أن تضفي الشرعية على هذا المسار، وأن تسير النقل التدريجي للسيادة والمسؤوليات الإدارية والاقتصادية للمؤسسات العراقية وفقا لجدول زمني واقعي، وكذلك وضع دستور للعراقيين. قالت ماليزيا إن مشاركة دول إسلامية في قوات حفظ السلام في العراق يجب أن تكون تحت قيادة الأمم المتحدة. وأعلن سيد حامد البر وزير الخارجية الماليزي إن الدول الإسلامية يجب أن لا ترسل قوات إلى العراق لمساعدة قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة والتي أطاحت بنظام حكم الرئيس العراقي السابق صدام حسين. وأضاف سيد حامد في مؤتمر صحفي قبل افتتاح قمة منظمة المؤتمر الإسلامي التي تعقد في ماليزيا قائلا: لا يمكن أن تكون قوات حفظ السلام من دول غير إسلامية، ولكن ذلك يجب أن يتم تحت مظلة الأمم المتحدة، ولا نستطيع المشاركة إذا ظلت تحت القيادة الأمريكية. وقال الوزير الماليزي إن تركيا جارة العراق هي حالة خاصة، لكن حين طلب منه التعليق على المشاركة التركية المحتملة قال: أعتقد أن العراقيين غير سعداء بذلك. أكد بول وولفودز نائب وزير الدفاع الأمريكي أن الهجمات شبه اليومية التي يتعرض لها جنود الأمريكيون في العراق لن تمنع الولايات المتحدة من أداء مهمتها، وأعلن أن القوات الأمريكية تكسب المعركة. وقال وولفودز في كلمة ألقاها في حفل أقامه مركز السياسة الأمنية لأبحاث الرأي تكريما له بوصفه محرر العراق، قال إن أنصار الرئيس العراقي السابق صدام حسين والإرهابيين الأجانب يحاولون بشكل يائس تقويض تقدم العراق وإشاعة الفوضى فيه. وأضاف قائلا إن الإرهابيين في العراق يعتقدون أن هجماتهم على الأبرياء ستضعف تصميمنا، ويعتقدون أننا سنهرب من التحدي. وأضاف إنهم مخطئون، فالأمريكيون ليسوا من النوع الذي يهرب. وقال إن الأعمال اليائسة لنظام أو أيديولوجية تحتضر لن تردع قواتنا. وكرر وولفودز موقف إدارة بوش بأن العراق أصبح الآن الجبهة الأساسية في الحرب على الإرهاب، والتي شنت بعد هجمات 11 من أيلول عام 2001. مستمعينا الأعزاء، كان هذا موجز لأهم الأنباء العراقية، والآن عودة لفقرات الملف.
سيداتي وسادتي، نعود إلى ملف الشأن العراقي. قال الجيش الأمريكي إن جنديين أمريكيين قتلا وأصيب أربعة بجروح ليلة الخميس عندما تعرضت الدورية التي كانوا فيها لكمين في مدينة الصدر في بغداد بحسب رويترز. مراسل الإذاعة في بغداد فلاح حسن تابع هذا الموضوع ووفانا بالتقرير التالي.
السيارة المفخخة التي اقتحمت قاطع شرطة النجدة في مدينة الصدر والتي أدى انفجارها إلى مقتل عدد من أفراد الشرطة العراقية رافقه ونتيجة الارتباك الأمني الذي عم المكان احتكاك بين جنود الأمريكان ومكتب مقتدى الصدر، حيث حاول الجنود اقتحام هذا المكتب في محاولة لتفتيشه، الأمر الذي أدى إلى مواجهات بين المكتب والشباب المتواجدين بالقرب منه وبين القوات المقتحمة، وانتهى الموقف بمصادرة عدد من أسلحة الجنود والطلب منهم بمغادرة المدينة، إلا أن الأمر عاد ليتفجر مساء الخميس وفي تمام الساعة 8 إذ سمع صوت إطلاق نار من أسلحة متنوعة، وعند الوصول إلى مكان الحادث كانت المروحيات الأمريكية تحلق وبارتفاع منخفض في محاولة منها لتفريق جموع الشباب الذين حملوا مختلف صنوف الأسلحة والذين انتشروا في أماكن عدة، الأمر الذي أثار القلق في نفوس أهل المدينة خشية المواجهات التي ستؤدي إلى إراقة الدماء، خاصة وإن مكتب مقتدى الصدر قد دعا وعبر مكبرات الصوت في عدد من المساجد إلى تجمع أفراد جيش المهدي الذي شكله مقتدى الصدر، دعاهم أن يكونوا مسلحين لمنع دخول القوات الأمريكية، مطالبا في الوقت نفسه عدم التعرض للشرطة العراقية. أحد شهود العيان تحدث قائلا:
جت ثلاث دوريات أمريكية، ولأن قبلها كانوا صارت مفاوضات في مكتب السيد الصدر مدينة الصدر، فقالوا لهم ممنوع تدخل القوات الأمريكية بعد المدينة الصدر، ووافقوا على هذا الحد لأن كانوا ماخذين منهم سلاح جماعة مكتب السيد الشهيد.
ليش أخذوا منهم سلاح؟
لأن اعتدوا على شيخ قيس المسؤول عن مكتب السيد الشهيد، فجماعة لازم هو الأمريكان وخذوا منهم سلاحهم، فصارت مفاوضات على أساس بعد ما يدخلون اليوم. رجعت القوات الأمريكية دخلت ثلاث دوريات، فواحد
اللي دخلت الساعة 8 بالليل
فواحد واقف في مكتب السيد الشهيد رافع حامل بندقية، فهم صوروا انه راح يرمى عليهم واستفزوه رمى عليهم وتراموا وياه، فواحدة من ضربوا عليه قذيفة وقعت ما وقعت من بالمكتب وقعت بعمارة وكتلة واحد، وواحد انكتب عن طريق الخطأ بنيران مال جماعة مكتب السيد.
أما الشيخ عبد الهادي الدراجي إمام وخطيب جامع المحسن التابع لمكتب مقتدى الصدر فاعتبر اقتحام المكتب بمثابة الاعتداء على معلم من معالم الإسلام، مطالبا القوات الأمريكية بضرورة مغادرة الجنود الأمريكان المدينة، وأضاف:
حصل مساء أمس هو عبارة عن اعتداء سافر من القوات الأمريكية على مكتب الشهيد الصدر أعلى الله مقامه، عندما حاولت القوات الأمريكية تطويق مكتب السيد الشهيد الصدر والدخول إليه، الأمر الذي أدى إلى استياء الناس وغضب الناس وغضب الشارع في مدينة الصدر المنورة، وبالتالي تم طرد الأمريكان من مكتب السيد الشهيد الصدر ولم يدخلوهم بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا الموقف تصاعد كثيرا عندما قام الأمريكان باستفزازاتهم الكثيرة بتوجيه مصافحاتهم الأمريكية في شوارع مدينة الصدر المنورة، ونحن حذرناهم وقلنا لهم أن الناس مستاءة وأن الناس غاضبة وأن الناس تعتبركم اعتديتم على معلم من معالم الإسلام ومقدس من مقدسات الإسلام، وبالتالي فإن الذي يحصل منكم إنما هو اعتداءات، وأن الناس مستاءة وأن الناس تسلحت وأن الناس يمكن أن ترد عليكم، وحملناهم المسؤولية كاملة بأن لا يعتدوا. هذا الأمر لم يبالوا به، أرسلنا مفاوضين كديوان العشائر الحوزوي، وكذلك أرسلنا بعض من الأشخاص أنه في هذا الظرف وبالذات على القوات الأمريكية أن لا تدخل إلى مدينة الصدر المنورة، وأعطوا وعود بذلك، ولكنك كما تعلم أنهم يقولون شيئا وينفذون شيئا آخر، وبالتالي قامت القوات الأمريكية في الساعة 9 من مساء ليلة البارحة بالتعدي السافر على المواطنين الذين وقفوا للدفاع عن المكتب الشريف، وبادروا فورا بإطلاق النار على الذين يقفون حماية للمكتب الشريف، فقتلوا من قتلوا واستشهد من استشهد وجرح من جرح، وتبادلت إطلاقات العيارات النارية الكثيفة في هذه المنطقة الآمنة، وأنتم تعلمون جيدا أن هذه المنطقة آمنة مستقرة مطمئنة لا تعتدي على أحد أبدا، كان لها في الزمن السابق من نظام هدام النصيب الأكثر في التضحية والفداء، والآن عندما ظهر أسياد صدام الكافر ظهروا بحلة جديدة وبصبغة جديدة يحاولون بها إرباك هذه المدينة المنورة، ويحاولون بها تشويه صورة هذه المنطقة الآمنة المستقرة، ولكن المنطقة كما تعلم إذا اعتدي عليها فإنها لابد أن ترد على الذي يعتدي، لأن القرآن يقول: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وبالتالي صار تبادل إطلاق العيارات النارية، مما أدى إلى مقتل جنود أمريكيين أيضا، والتعدي على المكتب الشريف، وكذلك تهديم شقة سكنية في مقابل المكتب الشريف من قبل العدو الأمريكي وإطلاقاته الرعناء التي لا تعرف من تصيب ولا تعرف إلى من تصوب هدفها.
من جهة أخرى، تم الإيعاز إلى الشباب المسلحين بالانسحاب في تمام الساعة 4 فجرا، وغادرت المروحيات سماء المدينة صباحا، في حين توجه جمع غفير من الشباب صباح هذا اليوم الجمعة إلى مكتب مقتدى الصدر لمعرفة مستجدات الموقف. وكما ذكر بعض الشهود فإن الأحداث أسفرت عن مقتل عراقيين واثنين من الجنود الأمريكان. فلا حسن، إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
وفي وقت سابق من يوم الخميس وقع هجوم بسيارة ملغوم على مركز للشرطة في مدينة الصدر أيضا، ما أدى إلى مقتل 8 من العراقيين، كما اغتيل الملحق العسكري في السفارة الإسبانية في العراق. وأفادت القوات الأمريكية بأنها اعتقلت الخميس في منطقة تكريت رأسا كبيرة لأحد القائمين بترتيب الهجمات على القوات الأمريكية، ومن الذين تربطهم روابط عائلية بالرئيس المخلوع صدام حسين. ولم تكشف القوات الأمريكية عن هوية المعتقل، لكنها قالت إنه بدأ بالاعتراف عما كان يقوم به، وإنه دلها على مصنع لتصنيع القنابل في منطقة العوجة، وإن الشرطة العراقية هي التي ألقت القبض عليه وسلمته للقوات الأمريكية بحسب فرانس بريس. وفي الموصل بحثت قيادة التحالف والقيادة العسكرية للاتحاد الوطني الكردستاني آلية التنسيق الأمني بين الجهتين في نطاق محافظة دهوك. تفصيلات أكثر حول الموضوع مع أحمد سعيد مراسل الإذاعة في المدينة.
في إطار التوجه الملحوظ لقوات التحالف الأمريكي البريطاني إلى قوات البيجمركة الكردية وللحزبين الكرديين الرئيسيين على حد سواء للحفاظ على الأمن والاستقرار في كردستان العراق والمناطق الكردية التي استردت بعد حرب حرية العراق في الربيع الماضي، تقرر تعيين عدد من ضباط البيشمركة التابعين للاتحاد الوطني الكردستاني في محافظة دوك للاتصال بقوات التحالف في المحافظة وبناء علاقات عسكرية واتصالات عسكرية بين الطرفين، مع عقد اجتماعات أسبوعية بين المركز الرابع للاتحاد مركز دوك وقوات التحالف هناك. جاء ذلك في اجتماع ضم ممثلين عن المركز المذكور ووفد من قوات التحالف برئاسة الميجر كاتس مسؤول الإدارة المدنية في دهوك، وذلك أثناء زيارة قام بها الوفد إلى المركز المذكور. وفي الاجتماع هذا تطرق الجانبان إلى التغييرات في المرحلة الحالية في العراق وكردستان، وأكدا على استقرار الأمن والاستقرار في المنطقة. في جمجة الاتحاد الوطني الكردستاني في الموصل سبق وأن تمكنوا من اعتقال طه الجزراوي أحد رموز النظام العراقي السابق وعبد الله الوحش الذي عرف بقسوته في السيطرات العسكرية في النقاط التفتيش الرئيسية على طرق المؤدية إلى كردستان، وكذلك اعتقال عدد من الوهابيين من الذين كان لهم ضلع في العمليات الإرهابية في الموصل. يذكر أن قوات التحالف كانت قد أعلنت على لسان أحد جنرالاتها في الموصل أن الكرد سيشكلون نصف 40% من شرطة محافظة نينوى، وبعد ذلك بيومين أعلن عن إناطة مسؤولية الحفاظ على المنشآت الرسمية وحماية الأمن والاستقرار في كركوك بقوات البيشمركة الكردية. هذا وكان الجنرال هيلمك أحد قادة الفرقة 101 المنتشرة في الموصل والشمال الغربي من العراق قد قال في مؤتمر صحفي أو في الموصل بأن أي شخص يتعرض لقوات التحالف سيتم اعتقاله من قبل الأسيرة. جدير ذكره أن القوات الأمريكية كانت قد قامت باعتقال عدد من المشتبهين بتعرضهم إلى جنود أمريكان بالقرب من بدالة تلفونية باسم بدالة أبي تمام بالموصل، والذي كان قد أسفر عن مقتل جنديين أمريكيين ومواطن موصلي. حملة الاعتقالات جرت بالتعاون مع الشرطة المحلية في الموصل. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الموصل.
سيداتي سادتي، في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زوايا وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
مستمعين الكرام، في بغداد قال مسؤول الإدارة المدنية في العراق بول بريمر إن إعادة الأعمار تسير بشكل أفضل مما كان متوقعا على الرغم من حالة البلاد الاقتصادية المتردية. وعرب بريمر عن تفاؤله إزاء نجاح القوات الأمريكية في السيطرة على أعمال العنف المستمرة في العراق، ملاحظا أن الهجمات لا تشكل تهديدا استراتيجيا لقوات التحالف.
The attacks on the coalition 90% of them take place in about 5% of the country.
إن 90% من الهجمات الموجهة ضد قوات التحالف تقع في رقعة لا تزيد عن 5% من مساحة العراق، وهذه الهجمات لا تشكل تهديدا استراتيجيا للتحالف أو لقواته.
وأكد بريمر في مؤتمر صحفي عقده في بغداد أن القوات الأمريكية لديها خطط طارئة للقضاء على جيوب المقاومة المتوقعة والطبيعية على حد قوله، ومنها إشراك الجيش العراقي في عمليات القضاء على فلول النظام السابق، إضافة إلى زيادة المعلومات الاستخباراتية اللازمة. ورحب بريمر بإنشاء لجنة جديدة للتنسيق تخص العمليات في العراق تتولاها مستشارة الرئاسة لشؤون الأمن القومي غوندليزا رايس، رحب بها باعتبارها تهدف إلى التخلص من عبء الإجراءات البيروقراطية.
دافع الرئيس جورج دبليو بوش في كلمة ألقاها في ولاية نيو هامبشير عن حرب العراق باعتبارها العلاج الصحيح للتهديد الذي كان يمثله صدام حسين. وقال الرئيس بوش إن حكومة صدام حسين كانت تمتلك أسلحة دمار شامل وكانت ترعى الإرهاب وتمارسه ضد الشعب العراقي. وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه لا يمكن نكران عملية الخداع التي مارسها والمخاطر التي شكلها صدام حسين، مشددا على أن واشنطن كانت محقة في تنفيذ مطالبة الأمم المتحدة لصدام بنزع أسلحته.
It is undeniable that Saddam Hussein was a deceiver and a danger.
لا يمكن لنكران أن صدام حسين كان مخادعا ويشكل خطرا، وأن مجلس الأمن الدولي كان محقا في مطالبته بنزع أسلحته، وكنا على حق في تنفيذ ذلك المطلب.
And we were right to enforce that demand.
وأكد الرئيس بوش على أن الولايات المتحدة لن تتراجع عن إنجاز مهمتها في العراق، وقال إن العراق يمثل الجبهة الرئيسة في الحرب على الإرهاب، مضيفا:
The terrorists in Iraq believe that their attacks on innocent people will weaken our resolve.
إن الإرهابيين في العراق يظنون أن هجماتهم على أناس أبرياء ستوهن من عزمنا. إنهم يظنون أن أمريكا ستفر من مواجهة التحدي، لكنهم مخطئون، فالأمريكيون ليسوا من النوع الذي يفر من المواجهة.
وأشار الرئيس بوش إلى أن الهدف النهائي في العراق يتمثل في بناء مجتمع ديمقراطي ولا يشكل خطرا على الولايات المتحدة والشرق الأوسط بحسب وكالة الأنباء.
سيداتي وسادتي، في واشنطن أكد بول وولفوتس نائب وزير الدفاع الأمريكي أن الهجمات شبه اليومية التي يتعرض لها الجنود الأمريكيون في العراق لن تمنع الولايات المتحدة من أداء مهمتها، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية تكسب المعركة بحسب ما نقلت أسوشيتد بريس. وقال وولفوتس في كلمة أمام عدة مئات خلال حفل أقيم في مركز السياسة الأمنية لتكريمه بوصفه محرر العراق، قال إن أنصار الرئيس السابق صدام حسين والإرهابيين الأجانب يحاولون بشكل يائس تقويض تقدم العراق وإشاعة الفوضى فيه. المسؤول الأمريكي وصف الهجمات ضد قوات التحالف بالأعمال اليائسة لأديولوجية تحتضر، وشدد على أن عملية تحرير العراق من الطغيان الوحشي ستبقى حاضرة في سجلات التاريخ العسكري بوصفها واحدة من أعظم العمليات.
وفي تقرير لها من واشنطن أفادت رويترز أن الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي تصدوا لمحاولات من الديمقراطيين استهدفت جعل العراق يدفع تكاليف عملية الإعمار، إذ أقروا طلب الرئيس بوش إنفاق 87 مليار دولار على العراق وأفغانستان. وقد وافقت لجنة التخصيصات في مجلس النواب على مشروع القانون بالأغلبية، وينص التشريع على تخصيص 65.3 مليار دولار لتمويل النشاطات العسكرية الأمريكية في العراق وأفغانستان، وتخصيص 21.6 مليار دولار لإعادة الإعمار فيهما، من بينها 18.6 مليار دولار للعراق وحده.
وحقق الرئيس بوش انتصارا مهما بالحصول على موافقة اللجنة على قانون الإنفاق على النحو الذي أراده إلى حد بعيد، بدلا عن جعل العراق يستخدم العائدات النفطية في المستقبل لتسدد بعض أو جميع الأموال اللازمة لإصلاح بنيته الأساسية. ويرى البيت الأبيض أن مطالبة العراق بتسديد الأموال سيقوض الجهود الأمريكية الرامية إلى الحصول على تبرعات من دول أخرى أثناء مؤتمر الجهات المانحة المقبل والذي سيعقد في إسبانيا هذا الشهر.
وفي موضوع اقتصادي آخر، أصدر البنك الدولي والأمم المتحدة تقريرا أشار فيه إلى أن إعادة إعمار العراق تقتضي مبلغا يصل إلى 36 مليار دولار لتنفيذ مشاريع إعادة البناء في السنوات الأربع المقبلة. ويقول التقرير أن الاقتصاد العراقي عانى لعقدين من الزمن من الإهمال والدمار الذي أصاب البنى التحتية والبيئة والخدمات الاجتماعية. وأضاف التقرير أن العراق غني بالموارد البشرية والمائية والنفطية التي تعرضت للخراب في العهد السابق الذي عمل على استغلالها لأغراض عسكرية وللحفاظ على السلطة وللحصول على الثروات الشخصية.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق. تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
سيداتي وسادتي، أعلن حلف شمال الأطلسي الناتو استعداده لتقديم الدعم اللوجستي والعسكري للقوات التركية في حال إرسالها إلى العراق. وأوضح جورج روبرتسون الأمين العام للحلف أن الدول الأعضاء تساهم بشكل غير مباشر في عملية إحلال الأمن في العراق عبر مساعدة القوات متعددة الجنسيات التي تقودها بولندا في ميادين كثيرة كالتخطيط وتأمين وسائل الاتصال وغيرها.
وفي سياق ذي صلة، أشارت ماليزيا إلى وجوب أن تكون مشاركة الدول الإسلامية في قوات حفظ السلام في العراق تحت قيادة الأمم المتحدة. ونقلت رويترز عن سيد حامد البر وزير الخارجية الماليزي عشية قمة منظمة المؤتمر الإسلامي، نقلت مطالبته الدول الإسلامية بعدم إرسال قوات إلى العراق لمساعدة قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة، لكنه أشار إلى ضرورة أن تتم العملية تحت مظلة الأمم المتحدة. وصرح سيد حامد بأن تركيا تمثل حالة خاصة، معربا عن ظنه بأن العراقيين ليسوا سعداء للمشاركة التركية المحتملة.
وناقش عبد الله جل وزير الخارجية التركي مسألة مشاركة القوات التركية في قوات حفظ السلام الدولية في العراق، ناقشها مع سفراء الدول في أنقرة، كما ناقش مستشار الخارجية التركية هذا الموضوع مع السفير الأمريكي علم فيراد. المزيد من التفصيلات مع مراسل الإذاعة في إسطنبول جان لطيف.
يجري المسؤولون الأتراك مباحثات مع وفدين أمريكي وبولندي، وعلى الرغم من أن هذه المباحثات تجري مع كل وفد على حدة، إلا أن موضوعهما واحد وهو تحديد مواقع انتشار القوات التركية في العراق. وفي هذا السياق اجتمع مستشار الخارجية التركي أوغور زيال مع السفير الأمريكي لدى أنقرة أريك إيدلمان في مقر عمله للاتفاق على سلسلة من التفاصيل الخاصة بمهام القوات التركية ودورها المحتمل في العراق على جميع الأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية والإنسانية. والجدير بالذكر، تشير وسائل الإعلام التركية والأوساط السياسية إلى وجود خلافات بين واشنطن وأنقرة بشأن مواقع القوات التركية في العراق، حيث نقلت وكالة أناضول التركية عن هالوك كوتش ممثل زعيم حزب الشعب الجمهوري في البرلمان التركي قوله بأن واشنطن عرضت طلبا تركيا بتمركز القوات بين بغداد والجيب الذي يسيطر عليه الأكراد في شمال العراق، خشية أن يثير ذلك غضب الأكراد العراقيين، مؤكدا على أن المسؤولين العسكريين الأمريكيين طلبوا من الجيش التركي في اجتماع مغلق اليوم نشر قواتهم غربي بغداد باتجاه الحدود مع سوريا والأردن بعيدا عن الطرف الذي خاضعة لسيطرة الأكراد. وعلى صعيد ذي صلة بالموضوع، اجتمع وزير الخارجية التركي عبد الله جول مع سفراء جميع الدول العربية والإسلامية وسفراء الدول الكبرى الغربية في مقر وزارة الخارجية التركية. وأكد جول لسفراء الدول العربية والغربية حرص تركيا على إرسال قوات إلى العراق، وأشار جول إلى أن هذه القوات لن ترسل على الفور، وأن أنقرة وضعت ثلاث شروط للمشاركة في حفظ الأمن وإعادة الإعمار في العراق. وناشد جول سفراء الدول العربية والإسلامية والغربية التروي قبل إصدار حكم على قرار أنقرة نشر قوات تركية في العراق، مؤكدا على أن إرسال قوات تركية إلى العراق لم يتم إلا بعد اتفاق مع واشنطن على سلسلة أمور تراها أنقرة مهمة، مشيرا إلى ضمان وحدة العراق ورفض وضع القوات التركية تحت قيادة ضباط دول أجنبية والتعاون المشترك مع أمريكا ضد عناصر حزب العمال الكردستان المحظور في شمال العراق. وفي السياق نفسه، قال وزير الدفاع التركي وجدي جونل عقب اجتماعه بوزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد في كولورادو سبرينغ في تصريح خاص لوكالة الأناضول التركية إنه من المرجح أن تستمر المفاوضات الأولية مع المسؤولين الأمريكيين حتى نهاية الشهر الحالي لتغطية مجمل التفاصيل الخاصة بالدور التركي المحتمل في العراق سياسيا وعسكريا واقتصاديا، مؤكدا على أن تركيا كانت وستكون مع حليفتها الاستراتيجية أمريكا في المنطقة. وشدد جونون على أن تركيا مستعدة للموافقة على المطالب الأمريكية المتعلقة بحجم ونوعية القوات التركية المتوقعة انتشارها في الأراضي العراقية. جان لطيف، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
في الكويت أثنى قائد القوات الأمريكية على الجهود التي تبذلها الإمارة الخليجية في توفير المساعدات الإنسانية للعراق. مراسل الإذاعة سعد العجمي يضع هذا الجانب تحت بقعة أشد من الضوء.
سيارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي أمس الدفعة 26 من المساعدات الكويتية إلى مدينة الناصرية في العراق. وقال منسق الجمعية يوسف المعراج أن هذه الدفعة من المساعدات الكويتية تضم 16 شاحنة بزنة 320 طنا تحتوي على مواد غذائية ومياه وطحين وحليب إضافة إلى المستلزمات الضرورية لإغاثة الأسر المحتاجة. مبينا أن انطلاق شاحنات المساعدات الكويتية جاء بعد التنسيق مع المسؤولين العراقيين في المجلس البلدي في مدينة الناصرية ومركز العمليات الإنسانية للإشراف على عمليات التوزيع في مدينة الناصرية. في السياق نفسه قال رئيس مركز العمليات الإنسانية الكويتية الفريق علي المؤمن أن المساعدات الكويتية للعراق لا تزال تتدفق بشكل مستمر، مشيرا إلى أن حجم المساعدات بلغ 130 مليون دولار وفقا لآخر الإحصائيات التي أعدها المركز وشملت الإسهامات الحكومية والشعبية. وأضاف المؤمن أن الهلال الأحمر الكويتي يرعى عددا من المخابز في مدن جنوب العراق وسينتقل بمجرد تحسن الوضع الأمني إلى تقديم المساعدات في كل المدن العراقية. إلى ذلك أشاد قائد القوات الأمريكية في البلاد ستيفن سبيكس بدور الكويت في مساعدة الشعب العراقي خلال الأشهر الماضية منذ اندلاع حرب تحرير العراق حتى الآن. وأكد خلال لقائه بوزير الخارجية الكويتية الشيخ محمد الصباح أن المساعدات الكويتية ساهمت في رفع جانب كبير من المعاناة من الشعب العراقي. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
سيداتي وسادتي، في ختام الملف العراقي هذه تحيات أكرم أيوب وفريا الحسين وتحيات المخرج ديار بامرني.
كنتم مستمعين الكرام مع الملف العراقي، هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، أو عن طريق الفاكس والرقم هو 4020221222660. أكرر: أو عن طريق الفاكس والرقم هو 4020221222660. هذا وبإمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامجنا على شبكة الإنترنت على الموقع التالي www.iraqhurr.org. أكرر: www.iraqhurr.org.
إذاعة العراق الحر في براغ. معكم فريال حسين لتحييكم من جديد وتدعو مستمعينا الاعزاء لمتابعه فقرات برامجنا لهذا اليوم، فاهلا وسهلا. بعد العرض موعدكم مع جوله جديده لابرز العناوين العراقيه في الصحف العربيه، اعداد وتقديم سامي شورش. بعد ذلك نتصفح عددا جديدا من المجله الثقافيه لنتابع مقابله من ديترويت مع الشاعر همام عبد الغني، وخبرا عن عرض ناجح لمسرحيه القنديل في الموصل. ضمن منهاج اليوم سنتابع مقابلة أجرها فلاح حسن مع مبعوث ياباني حول المشاريع التي ستقوم بها اليابان في العراق في مجال الصحة والتعليم، وهناك تقرير آخر من بغداد أيضا عده علي الياسي حول المشاريع الصحية التي ستقوم بها وزارة الصحة العراقية. كما سنقدم اليوم دراسة أصدرها معهد أمريكي بعنوان تفادي مخاطر الانتخابات المبكرة في العراق عبر برنامج العراق في دور الفكر والنشر. سنقدم قبل نهاية الساعة الثالثة حلقة معادة من برنامج عالم متحول. وهناك تقرير في الساعة الرابعة من قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة يتناول ملاحظات أحد مراسليها في بغداد بعد شهرين على زيارته الأولى للعراق. سألتقيكم أعزائي من جديد مع الحلقة الأخيرة من برنامج لحن وفنان، والتي أستضيف فيها مطربة المقام العراقي فريدة والفنان الملحن محمد حسين قمر. سيداتي وسادتي، أرجو أن تقضوا وقتا طيبا مع برامجنا لهذا اليوم، مع تحياتي وتحيات المخرج ديار بامرني. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا الجزء من ملف العراق تتابعون فيما يلي جولة جديدة لأبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعد الجولة ويقدمها سامي شورش مع فريال حسين.
سيداتي وسادتي، مرحبا بكم من جديد في جولة أخرى من جولاتنا اليومية المعتادة على العناوين العراقية في الصحف العربية الصادرة اليوم، والتي تلتقون فيها مع سامي شورش، فريال حسين والمخرج ديار بامرني.
الكاتب العراقي المقيم في جنيف على إلامي تحدث عن شؤون سياسية داخلية في العراق، ورأى في مقال نشرته صحيفة القدس العربي اللندنية أن ما يسجل لمجلس الحكم العراقي أنه يسعى للحصول على الشرعية التمثيلية بين العراقيين، رغم أنه يمثل مجلسا غير شرعي في الوقت الحاضر على حد تعبير الكاتب العراقي. إلى ذلك دعا الكاتب على إلامي الجامعة العربية إلى عدم التعامل مع أي جهة تدعي تمثيلها للعراقيين، لأن ممثلي العراق الحقيقيين لن يأتوا سوى عبر صناديق الاقتراع على حد تعبيره.
أما الكاتب المصري أحمد عمرابي فإنه خصص تعليقه السياسي اليومي في صحيفة البيان الإماراتية للحديث عن إرسال قوات عسكرية تركية إلى العراق، وقال فيه إن انفلات الوضع الأمني داخل العراق الناتج عن توسع نطاق الهجمات العراقية المسلحة ضد الجنود الأمريكيين هو السبب الرئيسي الذي دعا بالولايات المتحدة إلى استقدام قوات تركية وقوات من دول أخرى إلى العراق. عمرابي أشار إلى أن الولايات المتحدة تفضل لأسباب سياسية أن تكون القوات التي تأتي إلى العراق من دول إسلامية.
الأتراك الذين أبدوا في حرب حرية العراق رفضهم التعاون العسكري مع واشنطن مستعدون لإرسال القوات في الوقت الحاضر، لكنهم لا يريدون تلبية الحاجة الأمريكية من دون ثمن. وأول هذه الأثمان عند أنقرة هو مسألة الكرد في العراق وتركيا، على حد تعبير الكاتب المصري الذي رأى أن موضوع الكرد في تركيا قد لا يشكل عائقا كبيرا أمام الأمريكيين والأتراك، لكن هذا العائق هو الكرد في العراق الذين يتمتعون بعلاقات تحالفية وطيدة مع الولايات المتحدة منذ الحرب الأخيرة ضد العراق قبل 6 أشهر.
من ناحيته تحدث الكاتب السوري سعد محياو عن الموضوع التركي العراقي الأمريكي، وذلك في مقال نشرته صحيفة الخليج الإماراتية، واعتبر فيه موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى العراق بمثابة أكبر انتصار للدبلوماسية الأمريكية منذ حرب إطاحة نظام الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين في نيسان الماضي. محيو قال إن أهمية الدور التركي في إطار السياسة الأمريكية في العراق تبرز في وقت تحرص فيه فرنسا وألمانيا وروسيا على إحباط كل محاولة أمريكية لإسباغ الشرعية الدولية على احتلالها للعراق، لكن مع هذا يظل من المهم ألا يؤدي وصول القوات التركية إلى غرب العراق إلى تدشين مرحلة جديدة من الشكوك في العلاقات العربية التركية، على حد تعبير الكاتب السوري سعد محيو. سيداتي وسادتي، ننتقل إلى دمشق مع مراسلنا جان بولادشكاي الذي يعرض لمقالات نشرتها صحف سورية.
فيما يبدو أنها محاولة لتقييم الأوضاع في العراق حسب وجهة نظر سورية، كتب حكمة علي فاكهة اليوم في صحيفة الثورة الرسمية مقالا تحت عنوان الإدارة الأمريكية والفقر المعرفي وغطرسة القوة، وقال إن الإدارة الأمريكية ارتكبت في احتلالها للعراق أخطاء عديدة على الصعيدين العسكري والسياسي. فعلى الصعيد العسكري، تباهت هذه الإدارة أنها بعد مرور فترة قصيرة حققت نصرا عسكريا كاسحا دون أن تعلم أن مقاومة عراقية بطلة ستظهر ولا تقبل بما يجري على أرضها. وعلى الصعيد السياسي فإن الأخطاء لا تحصى، ولعل أولها هو إقدام هذه الإدارة على تسريح عشرات الآلاف من الشبان المجندين في الجيش العراقي وحل هذا الجيش، دون الأخذ في الاعتبار أن هؤلاء الشباب المجندين يؤمنون بالدفاع عن بلدهم وأمتهم وشرفهم باستمرار منذ تأسيس هذا الجيش، وسيدافعون عن مقدرات بلدهم الآن وفي المستقبل حتى يتحرر من قيود الاحتلال. هذا في المقام الأول. وفي المقام الثاني، لقد انقطع رزقهم وسبيل عيشهم مع عائلاتهم التي تصل إلى ملايين الأشخاص. وتابع حكمة علي فاكهة يقول إن هذه الأخطاء الشنيعة المرتكبة بحق الشعب العراقي ساهمت في الوصول إلى المأزق الراهن الذي تعيشه إدارة التحالف في العراق. جان بولادشكاي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي هذه الجولة التي اصطحبناكم فيها إلى عدد من مقالات الرأي والتعليقات السياسية التي نشرتها صحف عربية صادرة اليوم. تقبلوا تحيات سامي شرش، فريال حسين، والمخرج ديار بامرني، وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. المجلة الثقافية. جولة أسبوعية نطوف فيها على محطات ثقافية وأدبية وفنية منوعة.
أصدقائي المستمعين، طاب توقيتكم وأهلا بكم في عدد جديد من مجلتنا الأسبوعية التي نتصفح من خلالها نشاطات ثقافية وفنية منوعة، فضلا عن حوارات قصيرة ورسائل صوتية من بعض من مراسلينا. فمن ديترويت حديث مع شاعر عراقي، فيلم الحارس يعرض في عمان، ومسرحية القنديل عرض ناجح في الموصل، حفل تأذيني لهادي العلوي، ويشارك في تقديم العدد نبيل الحيدري. مقابلة العدد من ديترويت.
أعزائي المستمعين، برنامج المجلة الثقافية يلتقي الشاعر والأديب العراقي أمام عبد الغني. أهلا ومرحبا بالأستاذ أمام.
أهلا بك
أستاذ أمام. تمت قصيدة لك هي أعتقد حققت نجاحا طيبا وشهرة في العراق، وربما هناك الكثير لا يعرف هذه القصيدة هي لمن أو من هو كاتب. ولأنك الآن في مأمن بعد أن خرجت إلى المهجر والمنفى في الولايات المتحدة الأمريكية. بإمكانك الآن التحدث بهذه القصيدة. متى كتبت هذه القصيدة وحتى بعدين نسمعها؟
المقصود
مزاد
مزاد الأعضاء انكتبت بال 95.
نعم. حضرتك كنت في بغداد.
كنت في بغداد. وهذه هجني خبر الواقع من البي بي سي.
نعم.
أنه الشباب العراقي قاعد تطردهم الشرطة من باب المستشفيات اللي جايين يعرضون كلاهم للبيع.
نعم.
وهذه أذتني كلش حين هذا الجوع كان دافع الناس. فكتبت قصيدة بس كانت يعني مجازفة ومطيتها مكتوبة أيضا هناك. علما بأن البقية ما مطين مكتوبة.
قال
لي بعض أحد الأخوة طلبها قريتها بتجمع وقال لي واحد منهم أريد أنطيتها. فمزاد الأعضاء بيها صرخة بوجه العراقي أن شلون فتبدي بع كليتيك ودع صغارك يأكل فلقد عرفتك واهبا لا يبخل بع قلبك المهموم بع خلجاته فإذا اكتوى بالجوع قد يتململ بع فكرك الوهاج واستبدل به خبزا إذا وجد الذي يستبدل بع كفك الموهوب ما عادت به ما عادت له بزماننا من حاجة تتعطل فمواهب الزمن الرديء كثيرة والناجحون مزمر ومطبل بع كل عرق من عروقك نابض خير العروق الصامت المترهل بع كل عرق من عروقك نابض خير العروق الصامت المترهل واغمض عيونك بعهما كي لا ترى ما كنت تحتب ثابتا يتبدل بع ماء وجهك فالوجوه كما ترى جفت وصار زماننا لا يخجل بع شاربيك فلم يعودا منبعا للكبرياء بها تقول وتفعل بع خفيتيك فلست تنجب بعدما قتلوا الرجولة عندنا واسترجلوا بع سيد الإنجاب لا تزرع به طفلا يدور على الورى يتسول ودع الفطولة والرجولة جانبا ما دمت عن تاريخها تتنصل. هذه القصيدة
الله.
هذه وهذه كانت عليها هذه كانت عليها قصر رقبة طبعا.
ماذا قلت بعد بعد التحرير؟
بعد التحرير الواقع أنا كنت أتمنى التحرير يكون على إيد العراقيين مباشرة.
نعم.
وأنا بهذا الظرف يعني الظرف اللي تم به التحرير أنا بتحليلي السياسي أن ما حصل في العراق هو ثورة كل مستلزمات الثورة وشروطها متوفرة إلا الشرط الخارجي كان بأن الاستقطاب وصل حد الانفجار بين الشعب لكنه السلطة الدكتاتورية يعني أفرغت الشارع من القيادات الفاعلة المهمة في حين ولهذا كانت المعونة من الخارج ضرورية جدا ولا يمكن أن يزاح صدام حسين إلا بهذه الطريقة ولهذا اعتبرت هذا آخر الدواء فآخر الدواء هي هذه ما كتبتها بعد بعد سقوط الدكتاتورية سميتها آخر الدواء لأن آخر الدواء الكي هو الكي بغداد لا تجزعي فكل العلاجات لم تنفعي هو الكي فالجرح أمسى عميقا عصيا على الحاذق الألمعي ولم يبقى إلا احمرار الحديد يشفيك من دائك الموجع أعيذ عيونك مغرورقات تفزدها لسعة المبضع أعيذ ضفائرك الرائعات تنثرها عصفة المدفع أعيذ خدودك مثل الورود شهدن من الحلم المفزع أعيذ حليبك حلو المذاق نقي الروافد والمنبع أعيذ حليبك أن يستباح ويمنع عن شفة الرضاع.
في الختام نشكر الأستاذ الشاعر همام عبد الغني ونتمنى له التوفيق.
شكرا جزيلا لك.
صالح الدراجي إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة ديترويت.
Thank you.
عرض ناجح لمسرحية القنديل في الموصل.
بعد مسرحية أحلام ممنوعة التي عرضت قبل أسابيع في قاعة الربيع بالموصل وبدعم من حركة الرفاه الوطني وضمن برامج مهرجان السلام والإعمار الذي نفذته نقابة الفنانين في محافظة نينوى، عرضت مسرحية القنديل للمخرج فريد عبد اللطيف والتي شارك في أداء الأدوار فيها عدد من الممثلين المسرحيين الشباب من خريجي الجامعات والأكاديميات العراقية. بطل المسرحية القنديل متصوف توصل إلى الحقيقة كاملة، ولقد حاول الخروج من إطار الصوفية ولم تمنعه حريته الصوفية بأن يبقى في إطار فلسفي، بل راح يختلط مع المجتمع ويعيش مع ذات المجتمع والناس البسطاء الكادحين حسب أحاديث أدى بها المخرج إلى وسائل الإعلام المحلية. مسرحيون موصليون بعد أحلام ممنوعة والقنديل يتفاعلون بحركة مسرحية واعدة في الموصل مستقبلا. وعلى ذكر مهرجان السلام والإعمار الذي أقيم على ملعب جامعة الموصل، شاركت فرق فنية عربية وكردية وكلدانية وتركمانية ويزيدية بفعاليات متنوعة ولوحات تعبر عن الأطياف هذه. جدير ذكره أن المهرجان حظي بتغطية إعلامية واسعة وعد المهرجان الأول من نوعه يقام في الموصل بعد انهيار النظام العراقي السابق. أحمد السعيد، إذاعة عراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الموصل.
أخبار ونشاطات، والبداية مع تأبين هادي العلوي ومثقفين آخرين.
الاحتفاء بالمبدعين العراقيين صامتين وراحلين وغائبين طقس ينتعش هذه الأيام ليعوض حرمان عواطف الإعجاب والانتساب للإبداع التي حوصرت في عهود سابقة، فصار الدأب على إنعاش الذاكرة والوفاء للكبار متكررا. فبعد الاحتفاء والتأبين للجواهر الكبير وعبد الوهاب البياتي وبولند الحيدري، أقام اتحاد الأدباء والكتاب في العراق حفلا تأبينيا لمناسبة الذكرى السنوية لرحيل المفكر والباحث هادي العلوي والشاعر الدكتور زاهد محمد. استهلت الاحتفالية بكلمة الاتحاد ألقاها الشاعر جمال الهاشمي، أشاد فيها بدور المفكر الراحل هادي العلوي في تعميق مسار الثقافة العراقية المعاصرة عن طريق البحوث والدراسات التي تناولت الحادثة التاريخية والنظرة العلمية إلى التراث العربي والإسلامي. كما صادف نفس اليوم ذكرى رحيل الشاعر المناضل زاهد محمد، وإيمانا من الاتحاد بذكرى هذين المبدعين ووفاء منه لدوريهما في الثقافة والوعي والإبداع، فقد أقيمت هذه الاحتفالية، فيما توالت الكلمات والقصائد التي عبرت عن المشاعر الفياضة حيال الراحلين العلوي وزاهد محمد. ألقى كل من الناقد علي الفواز والشاعر الفريد سمعان وهشام الطائي وعلي الغزالي وبرهان شاكر وبشار الحياوي كلمات بالمناسبة وصفت حياة وذكريات الراحلين بالعطاء والإبداع والوطنية. وساهم بعض الشعراء بنصوص شعرية مهداة إلى روح المبدعين الراحلين، واختتمت بكلمة عائلة المرحوم هادي العلوي. فيما أقامت بعد يوم اللجنة التحضيرية لاتحاد أدباء وكتاب العراق حفلا تأبينيا للكاتب الراحل سامي محمد، وقد شارك فيها العديد من الأدباء والمثقفين.
أعزائي المستمعين، بدأ موقع الشاعر كمال سبتي باستحداث باب جديد باسم مرة كل أربعاء، يختار فيه نصوصا شعرية لشعراء عراقيين وعرب تؤكد القيم الأدبية التي نادت وتنادي بها الحداثة الشعرية العراقية. يقول كمال سبتي في تقديمه للباب الجديد كما أفادت وكالة إيلاف على الإنترنت: اشتغل العراقيون في الشعر شغلا جبارا أواخر العقد السبعيني وطوال عقد الثمانينات،
وقد سمي حينها بالكتابة الجديدة أو الحداثة الشعرية العراقية للتفريق بينه وبين التجربة الأودينيسية اللغوية الباردة في الشعر، شغل جبار لا أعدله أو لا أقرنه أو لا أشبهه من حيث الأهمية الفنية والتاريخية إلا بحركة الرواية في أمريكا اللاتينية في العقود الماضية الأخيرة، والقول دائما للشاعر سبتي. هذا وسينشر الموقع قصائد مرة كل أربعاء تؤكد قيم الحداثة العراقية وذائقتها المختلفة عن التنظير المبتدئ للحداثة والنصوص التي تمثله.
يحاول الشاعر شاكر العيبي أن يتفحص التجربة الشعرية في سبعينيات القرن الماضي في العراق من خلال كتابه الجديد الصادر عن دار المدى في دمشق بعنوان الشاعر الغريب في المكان الغريب. تضمن الكتاب 3 فصول إلى جانب ملاحق وبيبلوغرافيا وشهادات فوتوغرافية. عن هذا الكتاب يقول مؤلفه أنه حاول أن يصف السياقات الموضوعية التي ولد فيها شعراء تلك الفترة الحيوية في الشعر العراقي، وذلك لإيضاح الالتباسات التي أحاطت بالفترة السبعينية واختلاط العمل الشعري بالجانب الأيديولوجي والقافية الشعرية.
اختار المخرج العراقي الشاب عدي رشيد عنوان غير صالح للعرض لأول فيلم روائي عراقي يتحدث عن الأيام الثلاثة الأولى لسقوط بغداد بيد قوات التحالف الأمريكي البريطاني، ويستعد لتصويره على خامة شريط سينمائي توقفت شركة كوداك الأمريكية عن إنتاجها منذ 20 عاما. وقال رشيد البالغ من العمر 30 عاما لوكالة فرانس بريس إن فيلمه الذي يتوقع ينتهي أعداده خلال 4 أشهر ينتمي إلى السينما الواقعية، موضحا أنه قد لا يكون فيلما خارقا لكنه سيكون بالتأكيد فيلما صادقا. في عمان عرض جديد لفيلم الحارس القديم.
عرضت لجنة السينما في منتدى شومان خلال الأسبوع الماضي أول شريط سينمائي عراقي، وهو فيلم الحارس الذي أخرجه شوقي خليل وقام ببطولته قاسم حول وأنتج في 60s. وبرزت في هذا الفيلم العناية الواضحة ببناء كادر سينمائي لشريط ينتمي بروحه إلى السينما الواقعية. فالفيلم الذي دارت أحداثه في شوارع بغداد لا يضيف أي تعديلات على المشهد اليومي فيها، فهو يأخذها كما هي. ولم تخل صناعة الشريط من محاولات التقاط صور مميزة للحدث الروائي في فيلم جاءت شخصياته معبرة عن النسيج اليومي لبغداد الستينات، وكانت الشخصية الأبرز فيه بائع الكاز، الشخصية المقموعة وكأنها هاربة من إحدى قصص الروسي تشيخوف. غير أن السيناريو لم يستطع الارتقاء بهذه الشخصية إلى مستوى قدرها الشكسبيري إلى حد ما. ويمكن القول أن ملامسة الصناعة السينمائية لم تبرز إلا في المشهد اليتيم لصراع الديكة، حيث ينتف ريش الديك محبوب، وهو مشهد تميز بقدرة تعبيرية هائلة عن مستوى الهزيمة الذي بلغته شخصية الحارس صاحب الديك. وقال نقاد سينمائيون إن هذا المشهد أعطى للفيلم طابعه التأسيسي للسينما العراقية كلها، فيما رأى نقاد آخرون أن مستوى الإخراج والتصوير وبعض المضامين كان تقليدا سيئا للسينما المصرية آنذاك، كمشهد راقصة عراقية لم تكن أكثر من مقلدة للراقصات المصريات، لكن البعض رأى في هذا المشهد جرأة أسس لها الفيلم ولم يقدر لها أن تستمر في السينما العراقية. كما أن مشهد النهاية في الفيلم مأخوذ عن أي نهاية حدثت في سينما الستينات المصرية. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
أعزائي المستمعين، هذا ما يسمح به الوقت لنا، وأملنا كبير في أن نلتقي معكم مرة أخرى في مثل هذا الوقت من الأسبوع المقبل. هذه تحية من